مكة 28 عدد 6. ليس هو ها هنا لأنه قام كما قال: فلما انظر الموضع الذي كان الرب متجعا فيه اذهب سريعا قولا لتلاميذه انه قد قام من الاموات، ها هو يسبقكم الى الجليل، هناك ترونه، ها انا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكبتين لتخبر تلاميذه، وفيما هما منطلقتان لتخبر تلاميذه اذ يسوع لاقاهما وقال سلام لكما، فتقدمتا وامسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولا لاخوتي ان يذهبوا الى الجليل، هناك يرونني. وفيما هما ذاهبتان اذ قوم من الحراس جاءوا الى المدينه واخبروا رؤساء الكهنه بكل مكان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا واعطوا العسكر فضه كثيره قائلين: قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام، وان سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. فاخذوا الفضه وفعلوا كما علموهم، فباع هذا القول عند اليهود الى هذا اليوم، والمجد لله دائما ابديا امين. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ظهورات السيد المسيح بعد القيامة، وعن ترتيب الأحداث من حسب البشاير الأربعة اللي كانت موجودة. لكن تلاحظوا ملاحظة لطيفة في البشارة بتاعت الملاك والكلمة اللي قالها السيد المسيح للمرأتين اللي هم قابلوه عند القبر وأمسكته بقدميه. أول حاجة بيقول أنه يسبقكم إلى الجليل، وكأن السيد المسيح حكاية يسبقكم يعني يسرع أو يعجل، لأنه مشتاق إلى لقاء تلاميذه. مش التلاميذ هم المشتاقين إلى لقائه، ولكن اللي هيسبق هو شخص السيد المسيح. وكأن المسيح هو التملي المشتاق للقاء الإنسان وتقابل الإنسان لكي ما يرد الإنسان إلى مجده. والأول مرة السيد المسيح ينطق بهذا التعبير: اذهبا وقولا لإخوتي. أول مرة يسمي التلاميذ أن هم إخواته، وهو صار كبكر بين إخوة كثيرين لما قام بكورة الراقدين. دعانا إخوة لي، لأن هذا الجسد الممجد اللي قام به ما قامش به لنفسه أو لذاته، ولكن قام به من أجل البشرية، أنه يجعل فيها خلقة جديدة وليها طبيعة جديدة. عشان كده سمانا إحنا إخوته من بعد القيامة على طول. والحقيقة أن موضوع القيامة هو أهم شيء في المسيحية كلها، لدرجة أن بولس الرسول يقول: إن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم. يعني من غير موضوع القيامة ده يبقى إيماننا ملوش معنى. كل الأديان اللي ظهرت في العالم سواء الحقيقية أو الكاذبة كان ليها فلسفات معينة أو آراء، أو تناولت مواضيع معينة عن الخير والشر، عن الإله والإنسان، عن التقرب للآلهة بدرجات مختلفة. لكن الحقيقة أن في أربع أديان ركبوا ديانتهم على الشخصيات اللي بشروا بيها أو اللي أنشأوها. يعني في ديانات كانت قايمة على أشخاص، زي الديانة اليهودية كانت قايمة على إبراهيم. إبراهيم هو اللي أسس الديانة اليهودية مش موسى، إبراهيم. حتى لما كانوا اليهود بيتكلموا مع المسيح وقالوا إن موسى أعطانا الختان، قال لهم: لا، مش موسى اللي اداكوا الختان ده، الختان ده أخدتوه من أيام مين؟ إبراهيم أبوكم. وزي البوذية كانت قايمة على بوذا، وعلى شخصيته الجبارة اللي قدر يحط مبادئ معينة للديانة بتاعته. زي الاسلام كان قائم على محمد، المسيحية ما كانت وما زالت قائمة على شخص السيد المسيح. لكن تلاحظوا حاجة مهمة جدا، ان كل الشخصيات اللي ظهرت في الديانات التانية كلها ماتت. ابراهيم مات، موسى مات، محمد مات، كل الهندوسية والكنفوشية والبراهما وكل الديانات اللي ظهرت كل مؤسسينها ماتوا، ومفيش ديانة من الديانات نادت بالقيامة او بقيامة مؤسسها ان الموت لم يستطيع ان يمسكه الا المسيحية. عشان كده لو شلنا موضوع القيامة ما يبقاش فيه مسيحية. وكل المحاولات اللي بتحاول انها تهاجم المسيحية وتهد من كيان المسيحية كلها كانت موجهة لنقطة القيامة، موضوع القيامة، لان ده الشيء الوحيد اللي تفردت بيه المسيحية عن كل الديانات الاخرى. فكل هجوم وجه ضد القيامة، سواء ان في اليهودية القول اللي شاع وشفناه ان المسيح ما قامش ولكن جسده اتسرق، او في الاسلام خد الموضوع من اصله من الاول، وما قتلوه وما صلبوه، يعني لا هو لا مات ولا اتصلب ولكن شبه لهم، اذا كانش مات والصلب وبالتالي ما قامش. فكل الهجوم او كل الاعتراضات اللي وجهت حتى من الملحدين عشان تشكك في المسيحية كان الهجوم كله موجه لموضوع القيامة، ان المسيح لم يقم، لان هي الديانة الوحيدة اللي مؤسسها قيل عنه انه قام من بين الاموات. بل درجة ان بولس الرسول في بداية رسالته الرومية يقول آية شديدة جدا وقوية، يسوع المسيح ابن الله الذي تعين بقوة بقيامته من بين الاموات. يسوع المسيح ابن الله تعين بقوة، يعني دليل انه ابن الله والدليل القوي ان هو ابن الله هو قيامته من بين الاموات. فلو شلنا موضوع القيامة من المسيحية انتهت المسيحية، باطل ايمانكم ان لم يكن المسيح قد قام. وعشان نقدر نقترب من القيامة بكل ادلتها وبكل التفاصيل بتاعتها لازم نعرف ان فكر القيامة ما كانش غريب او حاجة ما حصلتش صدفة في تاريخ المسيح، انه مات وبعدين فوجئوا بيه انه قام اطلاقا. لكن شفنا من خلال دراستنا في الاناجيل ان المسيح كان مسبقا بيصف قيامته ويتنبأ بها. الاناجيل الاربعة مليانة من اول كرازة المسيح وهو بيتكلم ان ابن الانسان يسلم لايدي الامم ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. في كل اشاراته في حديثه عن يونان، كما مكث يونان في بطن الحوت هكذا يكون ابن الانسان في بطن الارض، انقذوا هذا الهيكل وانا اقيم في ثلاثة ايام. فالقيامة ما جاتش حاجة اكتشفوها كده صدفة في تاريخ المسيح، لكن لا، ده القيامة شيء مرتب له من اول ما سيد المسيح تجسد على الارض، وكان بيعلن هذا اعلان مسبق. حتى وان كان في مرات كتيرة التلاميذ ما كانوش فاهمين يعني ايه ان المسيح يقوم من بين الاموات، ما كانوش فاهمين، لكن كانوا عارفين كخبر استلموه قيامة الرب من بين الاموات. لدرجة ان في واحد محامي بريطاني اسمه فرانك موريسون، ده كان انسان ملحد،
وحاول انه يكتب كتاب ضد قيامة المسيح من بين الاموات، بيحاول بالادلة وبالبراهين انه يثبت ان المسيح ما قامش. بعدين راح في الاخر اعلن ايمانه بقيامة المسيح من بين الاموات وكتب كتاب من يدحرج الحجر، او من دحرج الحجر، وكتب الباب الاولاني فيه اداله عنوان كده الكتاب الذي رفض ان يكتب. وكان اصلا كان كاتب كتاب ضد قيامة المسيح، فحس ان الكتاب رفض انه يتكتب، لان لقى ان كل الادلة وكل البراهين بتقول لا بد ان يكون المسيح قد قام. فالقيامة بقت حادثة تاريخية مثبوتة في تاريخ البشرية، لانها حصلت في مكان محدد في اورشليم وفي زمن محدد في السنة 33 من حياة المسيح على الارض، وبشهود وبظروف معينة تدل على ان المسيح لابد ان هو يكون قد قام. وتلاحظوا ان البشائر الاربعة ذكرت حدث القيامة بالتفصيل واجمعت عليها. يمكن حدث الميلاد الاربع اناجيل ما ذكروهاش، متى ولوقا بس هم اللي ذكروا ميلاد المسيح. مرقس ما جابش سيرة عن الميلاد، مرقس ابتدى بخدمة يوحنا على طول، ويوحنا المعمدان ما جابش سيرة يوحنا الحديث في انجيله ما جابش سيرة الميلاد. لكن القيامة الاربع بشائر كتبت كأهم حدث في حياة السيد المسيح على الارض هو حادثة القيامة. والادلة الحلوة على قيامة المسيح تترجم في سبع حاجات كانت موجودة قبل القيامة، بعدين السبع حاجات دول ظهروا بمظهر اخر بعد قيامة المسيح. ففي مشاهد كانت موجودة قبل حادثة القيامة. اول مشهد ان يسوع قد مات، موت المسيح. والمنظر بتاع موت السيد المسيح بعد الالام النفسية والالام الجسدية وما فقدوا من دم ومن سوائل ومن اجراءات للتعذيب ومن رفع على الصليب كان كثير جدا بان هو يميت اي انسان زي ما الاناجيل شهدت. لكن الحقيقة ان موت المسيح ما كانش بس بشهادة البشائر الاربعة، لكن موت المسيح كان بشهادة العسكر اللي هم كانوا مكلفين بحراسة المسيح على الصليب، ان هم لما جم يكسروا السيقان عشان يموتوهم، لان معروف ان الانسان المصلوب عشان يقدر ياخد نفسه بيزك طرف رجليه، بيخبط في خشبة الصليب بطرف رجليه فيطلع يشد يلقط نفسه وياخد نفسه فتمتلئ رئتيه بالهواء فيقدر يعيش. لكن عشان يعجلوا بموته ويكسروا الساقين فما يقدرش يشد الشدة دهية، ما يقدرش ياخد نفسه فيموت بسرعة. لما جم يكسروا الساقين وجدوا ان المسيح مات وتأكدوا من موته. مش بس ان هما ما كسروش ساقينه، لكن واحد من الجند حب يؤكد الموت بانه راح طعنه بالحربة. حتى لو ما كانش مات فان طعنة الحربة دي كانت كفيلة بانها تميته. ولما طعن بالحربة في جنبه خرج من جنبه دم ومية، دليل على موته ان الدم ده ما كانش خارج بنبضات او متدفق، لان لو واحد بيتجرح وهو عايش اي جرح يطلع دم متدفق، مع كل نبضة من نبضات القلب يضخ دم بره. لكن المسيح سال منه دم ومية نتيجة دليل ان هو ميت فعلا، وايضا بشهادة قائد المئة انه راح شهدوا لبيلاطس. لما بيلاطس تعجب ازاي ده مات بسرعة كده، فقائد المئة لازم يدي ويبلغ الامر تمام. الجيش الروماني كان من القوة ان مفيش مجاملات او ان واحد يلفق كلامه ويقوله. فالقائد الروماني او قائد المئة اكد لبيلاطس حقيقة موت المسيح، عشان كده امر ان يعطى جسده ليوسف الرامي. وحتى ان كان المسيح ما ماتش بكل الحاجات دي، فكمية الطيب المر والنيعة والسليخة اللي اتحطوا عليه كانت كفيلة جدا بانه لو كان مغمى عليه تفوقه، ولو ما كانش مغمى عليه وعايش لسه كانت كفيلة بانها تكتم نفسه تخنقه. وحتى لو كان كده وكده فوضعه في القبر وبحرجة الحجر عليه لمدة اكثر من 36 ساعة من غير هوى كانت كفيلة بانها تميت اي شخص وضع في هذا القبر. عشان كده حقيقة موت السيد المسيح كانت مؤكدة، مؤكدة من رؤساء الكهنة، مؤكدة من قائد المئة، من العسكر، حتى في تاريخ البشرية بعد كده لما جه بولس الرسول يتحكم قدام أغريباس، أغريباس يعلق يقول ان يسوع مات بينما بولس يقول عنه ان هو حي. يعني أغريباس كان متأكد ان يسوع في التاريخ قد مات، لكن بولس بيقول عنه ان هو حي. اذا اول حقيقة مؤكدة هي حقيقة موت المسيح. ثاني حقيقة، حقيقة القبر، ان القبر كان موجود فعلا. نلاقيه بيذكر في البشائر الاربعة كلمة القبر 32 مرة. ذهبوا الى القبر، بحرجوا على القبر، نظروا القبر، تتكرر كلمة القبر 32 مرة. لان في بعض الناس بتقول ان كان معروف ان بعد ما كانوا بينزلوا اجساد المصلوبين ما بيدفنهمش، لكن بيرموهم في حفرة في وادي هنون. كانوا تملي معتادين على كده، ان اجساد الناس المصلوبة المجرمين والاثمة والقتلة تترمي في وادي هنون من غير دفن. لكن المؤكد ان السيد المسيح ما حصلوش كده، وان كان فيه قبر. دليل على كده ايه؟ ان الرومان ما تفرقش معاهم الموضوع ده، هو ان كان في قبر ولا ما فيهوش قبر. لكن اللي كان يفرق معاهم مين؟ رؤساء الكهنة. عشان كده راحوا طلبوا من بيلاطس فرقة تحرس الجسد، تحرس القبر ويختم القبر. فوجود القبر ده مش بشهادتنا احنا، لكن ده بشهادة اليهود، لان كان يهمهم ان جسد المسيح يبقى عليه حراسة. ما سمعناش على مر التاريخ ان في ميت وضعت عليه حراسة. حراسة دي ممكن تكون على واحد عشان تحميه من الموت، لكن واحد والريدي ان هو مات ما يحطوش عليه حراسة خلاص. لكن الحراسة دي وضعت على قبر، والقبر ده ما كانش في منطقة قبور اخرى، لكن كان في بستان، كان في قبر خاص، ما كانش في منطقة قبور عامة، كان لوحده، كان موجود في صخرة. والصخرة نحتت وانشئ فيها القبر على ارض مستوية، ما فيش جنبيه قبور خالص، والقبر ده مفصول لوحده في بستان لانه قبر خاص. كان القبر ده قبر صناعي وليس طبيعي، لان عشان كده يقول ان يوسف الرامي نحته في الصخرة. فكان قبر معروف منفصل عن القبور الاخرى، ما هوش مقبرة عامة لكن مقبرة خاصة، ووضعت عليه حراسة. لان لو ما كانش فيه قبر وكانت وضع في الحفرة العامة بتاعة الناس اللي بيترموا من على الصليب، ما كانش رؤساء الكهنة طلبوا من بيلاطس ان هو يحرس هذا القبر. ثالث حقيقة، حقيقة الدفن. يبقى كان في موت للمسيح حقيقي، في قبر حقيقي موجود، ثالث حاجة ان المسيح دفن. وبرضك الاربع بشاير بيشتركوا في موضوع الدفن وفي وصف عملية الدفن، وكانوا بيجيبوا الاكفان من لفائف الكتان الابيض وبيلفوه حوالين جسم الميت لفات متتالية، ويسيبوا الرقبة لوحديها ويلفوها بمنديل خاص لوحديها. بس قبل ما يلفوا لفائف الكتان كانوا بيدهنوا الجسم بالمر، والمر ده مادة صمغية بتلزق. المر والميعة والسليخة، وكانوا كل ما يلفوا طبقة يحطوا بين الطبقة والطبقة الثانية مر وميعة وسليخة. يعني المر ده موجود ما بين الكفن وجسد المسيح وما بين طيات الأجسام بعضيها وبعض، عشان كده كانت تبقى ملزقة كلها ببعضيها وملتصقة بجسد الميت. يصعب نزع الأكفان من على الميت، حتى ده اللي موجود في المومياءات اللي بيشوفوها دلوقتي. رابع حقيقة كانت موجودة، حقيقة الحجر، لأنه كان في بستان، وده ممكن أي حد يخشه أو ممكن أي حيوان يخشه ويعرس وينبش في الجثث. حطوا حجر كبير مش من سهل تحريكه. الحجر الكبير ده كان يسندوه بحجر صغير جنبيه عشان ما يتقلقش ما يتدحركش. الحجر الصغير ده اسمه حجر الدبك. وكان ما بين الحجر الكبير والحجر الصغير في الأربطة اللي محطوط عليها الأختام بتاعة بيلاطس، الختم النصر الروماني وختم بيلاطس، لأن لو حد حرك أي حجر من الحجرين هتنفك الأختام. يبقى في حجر موجود وفي ختم محطوط على هذا الحجر، والختم معناه أن لا يستطيع أحد أن يمس هذه الأشياء. شوفوا في قصة دانيال، في سفر دانيال الإصحاح السادس، ان لما رموا دانيال في الجب الملك ختم الختم، ختم الجب بختمه لئلا يتغير القصد في دانيال، انه كان حاسس انه ممكن الناس الناس اللي وشوا بدانيال يقتلوه، فحط اختامه. فكان معنى ان حد يكسر هذه الاختام انه بيتحدى الدولة الرومانية او جريمة ضد الدولة الرومانية وعقوبتها الموت. سادس حاجة شهدت قبل القيامة موضوع الحراس، وكان الحراس عبارة عن فرقة من 16 جندي متقسمة اربع اربعات بيحوط المكان من كل ناحية، وكل فرقة بتختص بالحراسة هذيع معين من اهذاعة الليل، لانهم كانوا بيقسموا الليل الى اربع اهذاعة. والختم بالنسبة للحراس عندهم اكثر قداسة واهمية من كل معتقدات اليهود ومن كل فلسفاتهم ومن كل امورهم. يعني العساكر دول جايبينهم مخصوص لحراسة الاختام، الاختام دي لا تفك. وظيفتهم حراسة الجسد الميت اللي موجود داخل القبر، ما لهمش شغلانة تانية غير كده. وكانت عقوبة الجندي اللي ينام في نوبة الحراسة بتاعته ان هم يحرقوا ثيابه عشان يمشوه عريان بعد كده مفضوح. وده اللي بنشوفها في آية سفر الرؤيا، طوبى للإنسان اللي هو بيظهر لئلا يأخذ أحد ثيابه فيمشي عريانا. كانوا يحرقوا هدومه ويحرقوها هي عليه ويقوروها من النص، علامة فضيحة انه مش قادر يقوم بالعمل بتاعه ده اذا نام. ولكن اذا فقدت الحاجة اللي مكلف بحراستها كانت عقوبتها الموت، ما فيهاش فصال. ونشوف ده في سفر الاعمال، ان بطرس لما هيرودس خابه ورماجه والسجن عشان يقدمه بعد العيد وحط عليه اربعة اربعة من الحراسة وبعدين جه تاني يوم الصبح ما لقاش بطرس، عمل ايه في الحراس؟ موتهم، موت الحراس، لان ازاي بطرس يفقد منهم وهم على حراس برغم انهم ما كانش لهم ذنب. فكان معنى فقدان الشيء اللي بيحرسوه متهم. ودي الحاجة العجيبة اللي متعجب لها، ازاي بالرغم ان الحراس قالوا ان الجسد اتسرق منهم بحسب وشاية رؤساء الكهنة، الا ان بيلاطس ما قتلهمش. اكيد ان حصل في حاجة، زي ما رؤساء الكهنة قالوا لهم خدوا فضة كتيرة، والفضة دي كانت من اموال الهيكل، وقولوا ان التلاميذ جم واحنا نيام وسرقوه، واذا سمع عند الوالي نستعطفه. مهما كان دلتهم، يعني هم ما كانوش عندهم دل عند بيلاطس قوي، يعني بيلاطس كان بيحتقرهم جدا لانه كان عارف ان هم اسلموا المسيح اللي قال عليه انه بريء اسلموه حسدا، وان هم غشاشين وكذابين، وكان عارف بكل المؤامرة وعارف ان هم دافعين فلوس للجنود، لكن لانه كان قرف من هذا الموضوع سكت، محدش يعمل بلبلة ودوشة اكتر في البلد بتاعته. عشان كده الامر العجيب ان الحراس دول ما اتقتلوش، بالرغم ان هم قالوا ان الجسد اللي مش جايين الا علشانه، وهي دي وظيفتهم انهم يحرسوا هذا الجسد. سابع حاجة في مشهد قبل القيامة، التلاميذ الهربانين الخايفين اللي الابواب مغلقة عليهم بسبب الخوف وبسبب النفسية المحطمة والامال الضائعة، وضع محدش حتى من التلاميذ فكر ان هو يروح يشوف الاب، قاعدين واقفين على نفسيهم، حتى خافوا يظهروا ويهربوا ويرجعوا الى الجليل بلدهم او موطنهم الاصلي لئلا يلمحوا في الطريق. ده لسه ذهن الناس معلق بزي صورة مرقس اللي كان معاه جسيماني، وبصورة بطرس اللي الجارية قالت عليه، فكانوا مستخبيين، ما كانوش ممكن ان هم يظهروا. لكن السبع شواهد دول نلاقيهم بيتغيروا تغير كلي بعد قيامة المسيح من بين الأموات. المسيح المائت يقوم، وهنخلي دي للآخر إثبات نتكلم عنه. لكن القبر صار قبرا فارغا، الحقيقة اللي محدش يقدر ينكرها. صحيح قالوا اختلاف في تفسير القبر الفارغ، لكن الحقيقة ان القبر صار ايه؟ فارغا، سواء المسيح قام او سواء التلاميذ سرقوا الجسد، لكن الاكيد ان القبر فارغ. والدليل ان القبر فارغ وان جسد المسيح مش موجود، ان لو كانوا عارفينه وكانوا متأكدين من وجوده كان بحثوا عن وجود المسيح واظهروا هذا الجسد، سواء ان هم جابوا التلاميذ وضربوهم وحققوا معاهم وسألوهم خبتوا الجسد فين، او فتشوا عنه او دوروا عنه او عملوا اي شيء، كان لابد ان هم هيظهروا هذا الجسد لو متأكدين من وجود هذا الجسد. الاكفان ما اتخبتش، كانت موجودة. ويقول ان الاكفان كانت موضوعة بعناية فائقة وبترتيب معين، ما هياش متلكلكة ومرمية، او ما هياش متاخدة خالص، لا ده محطوطة ملفوفة زي ما كانت ملفوفة حوالين الجسد، لكن الجسد مسحوب منها فمبططة على نفسيها، والمنديل موجود لوحده مش موجود مع بقية الاكفان، وكأن الجسد سحب من الاكفان، بالرغم من ان صعوبة سحب الجسد، لان قلنا المر والميعة والسليخة يلزقوا الاكفان في الجسد، فالجسد مسحوب من الاكفان دهيت. وضع الحجر ان الحجر مدحرج، وزي ما بيقول يوحنا مرفوعا من عن باب القبر، يعني متدحرج بعيد عن باب القبر، يعني مسافة كبيرة عن فم القبر، يعني دحرجته دي بتعمل دوشة بتعمل ازعاج ومحتاجة القوة كتيرة علشان يمشي المسافة دي كلها الحجر. والختم مكسور نتيجة دحرجة الحجر، برغم ان كانت وظيفة الجند هي حراسة هذا الختم. الحرس الروماني اتحرك من حوالين القبر، قوم من الحرس راحوا دخلوا المدينة عشان يقولوا خبر، وقوم من الحراس التانيين كانوا موجودين عند القبر. لكن لما دخلوا المدينة حصلت بلبلة، راحوا قالوا رؤساء الكهنة فتشاوروا، جابوا مجمع السنهدرين، قالوا من كل اللي حصل من الزلزلة ومن كسر الاختام ومن دحرجة الحجر وان القبر فاضي. العجيبة ان رؤساء الكهنة بدل ما يعلنوا ايمانهم بقيامة المسيح من بين الاموات، راحوا قعدوا يتشاوروا طب نعمل ايه. فطلعوا حكاية سرقة الجسد، برغم ان احنا زي ما هنشوف انها فكرة سخيفة جدا لا يمكن انها تعقل، لكن ليه هم عملوا كده؟ اصلهم لو اعترفوا ان المسيح قام من بين الاموات يحصل لهم هم ايه؟ بهم الشعب هم عليهم يموتهم، دول قتلوا المسيح ابن الله. عشان كده فضلت ذاتيتهم وانانيتهم موجودة، فطلعوا اشاعة كاذبة سخيفة بالرغم من عدم قبول العقل ليها. فاتت حاجة بعد القيامة، ان السيد المسيح في ظهورات مختلفة ابتدى يظهر ويعلن ذاته لمريم المجدلية، للنساء اللي كانوا رايحين للقبر، لبطرس، لتلميذي عمواس، للتلاميذ اول مرة في عشية اليوم من غير توما، وبعد اسبوع ومعهم توما، وبعدين على بحيرة طبرية في الجليل، وبعدين لأكثر من 500 اخ، وبعدين ليعقوب لوحده، وبعدين مرة تانية في الجليل على الجبل في انجيل متى 28 الجزء الاخير، وبعدين اخر مرة في وقت صعوده من على جبل الزيتون. وفي الظهورات دي سمعوه مريم، سمعته بيناديها باسمها، وشفوه رأوه، ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب، ولمسوه، جسوه، جسوني ان الروح ملوش لحم وعظم، واكلوا معه، نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامته، زي ما بطرس بيقول في سفر اعمال الرسل. والعجيبة من كده، الاعجب من كده، ان قدام موضوع القيامة لما التلاميذ ابتدوا يبشروا بيه ما وجدش بمقاومة. يعني تقروا سفر اعمال الرسل، اليهود رؤساء الكهنة ما واجهوش موضوع القيامة، لكن واجهوا التلاميذ اللي ببشروا بالمسيح. لكن موضوع القيامة في ذاته ما سمعناش اعتراضات عليه. والدليل على كده ان في اول وعظة يوعظها بطرس يجيب 3000 واحد. 3000 واحد دول ما تفتكروش ان في لحظة كده يعني اتغيروا، لا، بال 3000 واحد دول كان عندهم، انهم كانوا موجودين من عيد الفصح لعيد الخمسين، موجودين في اورشليم ومتابعين الاحداث، والخبر كان معروف. ده لدرجة ان شفته لما المسيح ظهر لتلميذي الاعمواس واتكلم معهم كده كأنه ما يعرفش حاجة، قالوا انت غريب عن المكان ده، ده ما فيش حد الا يعرف الاحداث اللي تمت اخيرا. عشان كده القيامة كفكرة في اول بشارة الرسل لم تلقى اي معارضة او مقاومة من اليهود، ما قدروش يحاربوا النقطة دي لانها
كانوا حاسينها وشايفينها قدامهم والتغير اللي بيحصل قدامه لقدوش يواجهوه. لكن اللي استهزأ بفكر القيامة الناس الوثنيين. لما بولس كان في اليونان في أثينا وكان بيكلمهم عن القيامة من بين الأموات سخروا بيه. فستوس الوالي الروماني لما بولس كان بيكلمه عن القيامة قال له أنت تهزي يا بولس، الكتب الكثيرة تحولك إلى الهذيان. لكن اليهود ما أظهروش أي اعتراض على موضوع القيامة. ففي حقائق بقت ثابتة في التاريخ بعد حادثة القيامة وبعد تغير السبع حاجات دول. في حقائق تاريخية بقت معلومة أن القبر فارغ. في حقائق سيكولوجية بانت في حياة التلاميذ تغيرهم النفسي بعد ما كان فيه خوف وضعف وجبن وهروب، بقى فيه قوة وشجاعة ومجاهرة وفرح وجراءة وانتشار. تغيير سيكولوجي حصل في التلاميذ، نفسيتهم اتغيرت خالص. بل 12 فتموا المسكونة كلها. وايضا تغيير سيسيولوجي حصل في المجتمع نفسه، تغيرات اجتماعية حصلت سيسيولوجية. ان بقى في كيان جديد ظهر اسمه كيان الكنيسة، سموه في الاول الطريق، ادعى الطريق زي ما كان بيقول مع بولس. لكن في جماعة ظهرت جديدة في المجتمع بقى لها كيان وبقى لها اجتماعات وبقى لها نشاط. ويوم السبت اتغير ليوم الحد، ويوم الحد بقى له وضع في المجتمع. في اعداد ظهرت، العشر رباني واجتماعهم، المعمودية انتشرت. كل ده بعد القيامة حصل تغيرات في المجتمع نتيجة موضوع القيامة. فعشان يواجهوا موضوع القيامة على مر التاريخ ظهرت اربع نظريات ضد القيامة بتقول ان المسيح ما قامش. وهنشوف النظريات اللي ظهرت دي وازاي انها لا يمكن تكون حقيقية، بل بالعكس تؤكد فعل القيامة. زي ما ان موضوع الحراس كانوا قصدين دي ان هم يمنعوا القيامة، لكن صار موضوع الحراس ده تأكيد للقيامة. النظريات اللي اتحطت صارت تأكيد لقيامة المسيح من بين الأموات. أول نظرية اتقالت هي نظرية الإغماء، أن المسيح ما ماتش لكن كان مجرد مغمى عليه. وبعدين لما اتحط في القبر مع الهدوء والراحة قدر يستعيد قوته ويفوق ويقوم. الرد على نظرية الإغماء ده هي اول حاجة الكلام اللي اتأكدناه منه ان المسيح مات فعلا بالالام اللي شافها وبشهادة العسكر وبشهادة رؤساء الكهنة وبشهادة قائد المئة وبشهادة بيلاطس نفسه. لكن حتى لو قلنا، لو فكرنا في الموضوع ده بالعقل، ما هو مغمى عليه كانت الاطياب المر والنيعة والسليخة بالكميات اللي اتحطت كفيلة بإما إن هي تفوق اللي مغمى عليه أو تموته تخنقه. وكنت في القبر مع عدم تجديد الهواء لفترة كبيرة تزيد عن 36 ساعة، كفيلة بإنه حتى لو كان مغمى عليه مش يقوم بيموت. وحتى لو كان مغمى عليه وفعلا قام، إزاي يقوم من أغناءه ويقدر يدحرج الحجر العظيم ده؟ هو هيجيب نفس منين؟ وازاي يطلع من وسط الاكفان؟ يفك نفسه ازاي؟ ده واحد اخذ الضرب والالام دي كلها، حتى لو ما ماتش مش هيكون فيه قوة انه يقوم يدحرج الحجر او يفك الاربطة اللي مربوط بيها. اكتر من كده، ازاي يقدر يمشي ساعات ومسافات كتيرة؟ ده مشي مع تلميذي عمواس 60 غلوة سفر سبت.
طيب لو كان مغمى عليه وقام ازاي يطلع من الجلود ويهرب من الجلود وهم مش شايفينه؟ حتى لو كان مغمى عليه وابتدى يفوق على الاقل كان يحتاج الى فترة نقاهة طويلة جدا يعوضوه بالسوائل اللي فقدت منه بالدم وان هم يطيبوا الجروح بتاعته. لا ده محتاج حد يعتني بيه وينقله ويشيله، لكن يقوم من نفسه ويدحرج الحجر ويمشي المسافات الكتيرة لا يمكن. اذا موضوع ان المسيح كان مغمى عليه لا يمكن ان هو يكون فعلا حقيقة. تاني نظرية حطوها ضد قيامة المسيح نظرية السرقة، ان المسيح اتسرق، الجسد بتاعه اتسرق ولا يعلم اين يوجد. طب لو فكرنا في موضوع السرقة، مين اللي هيسرقه؟ التلاميذ اللي كانت حالتهم كلها ضعف وجبن وخوف وقافلين على نفسيهم وخايفين حد يشوفهم. طب وهيسرقوه ايه؟ ده هم اصلا فكرة القيامة ما كانوش متوقعينها، ما كانوش فاهمينها. هيسرقوه عشان يقولوا ان المسيح قام؟ اذا كان فكر القيامة شيء غير متوقع، حتى لما قاموا شافوه بعضهم شك، ظنوه خيال. طب لو كان التلاميذ هم اللي سرقوه، هل يعقل ان هم يعملوا كذبة وبعدين يموتوا علشانها؟ ده التلاميذ دول كلهم حطوا حياتهم تمن شهادتهم للمسيح الايه القائم. ده انا اعمل كذبة واموت وانا عارف ان انا بكذب على نفسي؟ ده كلهم ماتوا الا يوحنا، ده كلهم تحملوا الالام من اجل قيامة المسيح. والتغير اللي حصل فيهم تغير نتيجة ان هم بيضحكوا على العالم. اذا لا وضع التلاميذ ولا ظروفهم ولا حياتهم بعد كده تقدر تقول ان هم اللي سرقوا الجسد من الاب. ممكن يكون رؤساء الكهنة، اظن ده شيء مستبعد جدا، يهمهم جدا ان الجسد يظل في القبر وطلبوا من اجل هذا الحراسة. يكون بيلاطس هو اللي اخذ الجسد، باول واحد يهمه هدوء الامور في البلد بتاعته هو بيلاطس، وموضوع اخذ الجسد ده عمل له دوشة. وهياخدوا يعمل بيه ايه؟ عندا وكيدا في رؤساء الكهنة. لكن الاضطراب اللي حصل والقلق اللي حصل ده كبير. كان يهمه سلامة وهدوء الولاية بتاعته، لان اي شغل في الولاية بتاعته هيخليه يعرض ان قيصر يشيله من الحكم. يكون لص بالصدفة خد سرق المسيح، زي ما افتكرت مريم المجدلية اخذوا سيدي من القبر ولست اعلم اين وضعوه. طب اللص اللي هياخد جسد المسيح ده هيسرق الجسد ليه؟ الا من اجل انه ياخد الاجسام، هي اللي غالية. لكن اللي اتوجد الاجسام ظلت موجودة في القبر، بينما اللي اتاخد الجسد. اذا لو كانت بهدف السرقة من اجل المادة مش ممكن، لان هو ساب المادة والجسد هو اللي مختفي. طب الحراس اللي كانوا موجودين دي كانت وظيفتهم الوحيدة انهم يرعوا هذا الجسد ويحرسوه، قالوا ان هم ناموا. طب وهل يعقل حتى لو قلنا ان الضعف البشري برغم انه ممنوع ان الجندي ينام اثناء الحراسة، وبعدين دول 16 بيتناوبوا مع بعضيهم، اللي بينام بيفضل واحد صاحي، فمش معقول ان كلهم ناموا في وقت واحد. ده ما كانش جندي واحد، لو كان جندي واحد او اتنين قلنا معلش ممكن ان هم ينعسوا، لكن ده فرقة وعليهم قائد. مش معقول ان الكل نام في وقت واحد، وهم عارفين اهمية الوضع اللي فيه وان اهمية الجسد ده، وان في فكرة مسبقة من رؤساء الكهنة ان الجسد ده ممكن يتسرق، يعني عندهم اخبارية بالموضوع ده. طب واذا كانوا ناموا فعلا ازاي بتقولوا ان التلاميذ سرقوه؟ عرفتوا منين ان التلاميذ هم اللي سرقوه؟ لو شفتوهم طب ما تحكوش وما نعتوهم ليه؟ عرفتوا منين ان التلاميذ هم اللي سرقوا؟ وعرفتوا ازاي ان هو سرق؟ طب لو شفتوهم هم بيسرقوه ما مسكتوهمش ليه؟ بتقولوا انكم نايمين. اليس الدحرجة الحجر، ذلك الحجر العظيم، كفيلة بانها تصحيكم من النوم؟ حتى لو كان في منكم متثقل بنوم عميق، الكل يعني خلاص في نوم عميق لدرجة ان دحرجة حجر بحاله ما تصحيش حد منكم؟ ولو كان واحد صحي كان صح الكل. عشان كده صار الحراس او وجود الحراس برغم انهم كان قصدهم انهم يمنعوا فكرة القيامة، الا ان الحراس دول صاروا دليل على القيامة في حاجتين: في الكدة اللي قالوها لانها لا تعقل، مش ممكن يناموا، ولو حد فيهم نام مش كلهم هيناموا في وقت واحد، ولو كانوا نامين عرفوا منين ان التلاميذ اللي سرقوه، ولو عرفوا كده ليه ما مسكوهمش. ثانيا دحرجة الحجر كانت تصحي اي حد نايم. ثالثا والاخطر ان هم لم ينالوا عقابا بالرغم من تأثيرهم في المأمورية، بعكس اللي كانوا بيحرسوا بطرس، مجرد ما طلع هيرودس وما لقاش بطرس جوه المحرس موتهم كلهم. وان كانت فكرة السرقة قبلت عند بيلاطس، طب حاجة بسيطة قوي، سرقوا الجسد، اقبض على التلاميذ يطلعوا لك الايه الجسد، ليه ما قبضوش على التلاميذ؟ لان التلاميذ اتهموا بسرقة الجسد، ليه ما قبضوش على التلاميذ واجبروا التلاميذ ان هم يظهروا هذا الجسد المسروق؟ لكن حاجة من دي ما حصلتش. طب بقاء الاجسام، في واحد هيخش يسرق هيسيب الاجسام مرتبة كده، ولا واحد هيسرق هياخد بسرعة يخطف ويجري؟ مش هيقعد يفك الاجسام الملزقة بصعوبة. عشان كده فكرة السرقة لم تكن مقبولة ولا معترف بيها. بعد شوية جماعة من الملحدين طلعوا نظرية ثالثة عن موضوع القيامة، اللي هي نظرية الهلوسة. قالوا ان التلاميذ ما شافوش حاجة، لكن التلاميذ شد تعلقهم بالمسيح وحبهم للمسيح اتخيل ليهم ان هم شافوا المسيح. زي ام مثلا يكون عندها ابن وبتحبه جدا، وبعدين الابن ده يموت في حادثة، فتيجي في الاماكن او في الاوقات اللي كان الابن ده بيكلمها فيها وتبتدي تفتكره وتقول انا شفته وكلمني ويسلم علي وزارني وعمل معايا وسوى، بتهوس. فقالوا شدة تعلقهم بالمسيح اتهيأ لهم ان المسيح بيظهر. اول حاجة لازم نعرفها ان الهلوسة تحصل لواحد متوقع هذا، لكن التلاميذ ما كانوش متوقعين ابدا ان هم يشوفوا المسيح مرة ثانية. التلاميذ كانوا في يأس شديد جدا، كانوش فاكرين ان هم ممكن يشوفوا المسيح مرة اخرى. تاني حاجة ان الهلوسة لا يمكن انها تصنع ابطال. تلاقوا المهلوس فكره مشتت، ذهنه غير منضبط، ما يقدرش يصنع منه رجال يسكنوا المسكونة كلها. لكن الاخطر من كده ان الهلوسة دي ممكن تحصل لفرد، لكن ينظر ان الهلوسة تحصل في نفس الوقت الاثنين مع بعض. يعني لو كانوا كلهم بيهلوسوا فمش كلهم هيهلوسوا في وقت واحد، كل واحد هيهلوس في الحاجة اللي ترتبط بيه نفسيا. يعني بطرس يهلوس ساعة صياح الديك، كل واحد ليه موقف معين كده مع المسيح يهلوس ساعتها. لكن المسيح ظهر لعدد كبير جدا، وصل الى 500 واحد، وظهر لهم في اوقات مختلفة، مرة في الفجر، مرة ساعة الظهر، مرة في العصر، مرة في الليل، وظهر لهم في اماكن مختلفة جوه العلية وفي الشارع وعند بحيرة طبارية وعند القبر. وفي ظروف مختلفة. الهلوسة تبقى مرتبطة بمكان معين او بمعاد معين، لكن المسيح كان بيظهر في كل الاوقات وفي كل الاماكن، وظهر لناس على انفراد زي مريم المجدلية وزي بطرس وزي يعقوب، ظهر لاثنينات زي المريمتين زي تلميذي عمواس، ظهر لعشرة وبعدين 11 وبعدين 500. فالهلوسة ما تكونش الا مرتبطة بزمن معين وبمكان خاص. لكن الاكبر رد على فكرة الهلوسة، ولو سلمنا ان هم هلوسوا كلهم مع ان ده احتمال نادر جدا، لماذا توقفت الهلوسة بعد 40 يوم؟ كلهم خفوا مرة واحدة بعد 40 يوم؟ اذا كان كلهم بيهلوسوا بيقولوا احنا بنشوفه، طب كلهم خفوا مرة واحدة بعد 40 يوم لما انتهت الظهورات دهيت؟ اذا موضوع الهلوسة غير مقبول. ظهر في القرن الماضي واحد وحط النظرية الرابعة ضد قيامة المسيح في انهم اخطأوا في القبر، يعني راحوا قبر تاني مش قبر المسيح، وبيدلل على كده انه مسك في آية من الكتاب المقدس، نفس الآية اللي قالها الملاك لمريم ليس هو ها هنا، فقال ان دي معناها ان ده مش مكانه، ليس هو ها هنا يعني ده مش مكانه، وطبعا خد نص الآية ليس هو ها هنا لأنه قد قام، انظر الموضع الذي كان فيه. فنظرية الخطأ في القبر نشوف ان من تأكيدات الكتاب المقدس ان كان صعب جدا ان مريم المجدلية تخطأ في القبر. ليه؟ لانها يوم الجمعة بالليل مضت ونظرت القبر وكانت جالستين امام القبر، يعني قعدت هي ومريم ام يعقوب وتفرجوا تمام على الدفنة وخدوا وقت لحد ما شافوا القبر وتأكدوا منه. ومش معقول ان خلال 72 ساعة بالكتير قوي بالفارق بين الزيارتين ان هي تكون نسيت القبر. وعلى افتراض ان مريم اخطأت في القبر، طب بطرس ويوحنا برضك اخطأوا؟ طب رؤساء الكهنة برضك اخطأوا في القبر؟ ما كانوا راحوا للقبر الصحيح وطلعوا الجسد واظهروا ان الجسد موجود. وعلى افتراض برضك ان رؤساء الكهنة اخطأوا، طب يوسف الرامي اللي نحت القبر في الصخرة بنفسه واللي صنع هذا القبر يغلط كمان في قبره؟ بعدين دليل على عدم خطأ القبر ان القبر ده كان لوحده، ما كانش فيه مقبرة عامة، ده هو كان صنعه في بستان وصنعه نحته في الصخر لنفسه، ما كانش حواليه قبور اخرى. طب وحتى لو مريم المجدلية غلطت في القبر والملاك قال لها ما هوش هنا، طبعا الاكيد كانتش هترجع بالحنوط اللي معاها، ده هي اخدها الحنوط مخصوص عشان تجسم الجسد، كانت فضلت تدور عليه لحد ما تستخدم الحنوط. عشان كده فكرة الخطأ في القبر ايضا فكرة مرفوضة بالتأكيدات اللي ظهرت على مر التاريخ. ولو كان هم عرفوا كده اليهود كانوا اظهروا جسد المسيح ووصلوا للمقبرة الايه الصحيحية. كل ده من قبل ان احنا نصل الى حاجة اللي هو وصل ليها ذلك المحامي البريطاني لما كان قصده يفند فكرة القيامة، لانه وصل وكتب الكتاب الذي رفض ان يكتب، وكتب كتاب من دحرج الحجر واعلن ايمانه واقتناعه الكامل بكافة البراهين والادلة ان المسيح لابد ان يكون قد قام من بين الاموات. كده نقدر نشوف ان القيامة كحادثة تاريخية مثبتة بالبراهين ادت الى تغييرات في التاريخ، ادت الى تغييرات اجتماعية،
ادت الى تغييرات سيكولوجية في حياة ناس كتيرة جدا. كل ده بيورينا اهمية القيام عندنا ان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم. لكن يبقى شيء مهم، هو ازاي انما اخذ قوة القيامة دي في حياتي، وازاي اعيش فكر القيامة باستمرار. ده اللي هنتكلم عنه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ صورة اللي مطبوعة على كفن المسيح صورة نيجاتيف، يعني لو كان مطبوع نتيجة طبع كده كانت لازم تطلع بوزيتيف، لكن نيجاتيف دي نتيجة اشعاع خرج في ساعة القيامة طبعت الجراحات وطبعت صورة المسيح على الكفن. في الاخر شككوا وقالوا ان الكتان ده تاريخه ما يرجعش الى زمن السيد المسيح. هم نسيوا حاجة مهمة جدا، ان بيقيسوا عمر اي حاجة ازاي؟ بنسبة الكربون المشع اللي موجود فيها. كل ما نسبة الكربون المشع تقل، كل ما ان الحاجة دي يبقى عمرها اطول، لانها فقدت نسبة كربون كبيرة منها. لما هم شافوا نسبة الكربون اللي موجود في كفن المسيح لو انها نسبة عالية، فقالوا ان ده ما يرجعش الى تاريخ 2000 سنة. لكن نسيوا ان القيامة في حد ذاتها هي اشعاعات تزود من نسبة الكربون اللي موجود جوه الايه الكفن، لان القيامة نفسها بتعطي اشعاعات.